أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا نتحدث في الدرس السابق حول ضرورة أن يبدأ الإنسان في البحث عن المعرفة من ناحية ارتباط المعرفة به تبارك وتعالى. المقوم لسلوك الإنسان تجاه الدين الذي يمثل الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها هو الحب المرتبط بالله تبارك وتعالى. إذا كان العبد محبا لله استقام على شريعته، استقام على صراطه. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. انظروا، إذن المحبة هي الأساس الذي يبقي الإنسان على الاستقامة. وفي هذه المرحلة من مرحلة المحبة تتولد حالة الخوف عند الأولياء المعبر عنه بخوف المحبين. هنالك فرق بين الخوف العادي والخوف الذي يستشعره أهل المحبة. خوف أهل المحبة هو خوف الهجران، خوف الانقطاع. لكن عموما كل هذه إنما تأتي بعد المعرفة. مرة نتحدث عن المعرفة النظرية التي هي ضرورة، بأنه لا يمكن أن تكون عابدا إلا حيث تكون عارفا، ولا يمكن أن تكون عارفا إلا أن تقف على الأسماء والصفات الإلهية. وبالتالي هذه يتكفل ببيانها علم الكلام، يتكفل ببيانها لسان الشريعة. لكن في قبال ذلك أيضا توجد معرفة من نحو آخر، وهي المعرفة السلوكية، المعرفة العملية المرتبطة بسلوكك الخارجي. أول الدين معرفته، ولكن هذا أول الدين لا بمعنى أنه تعرف الله من ناحية الإثبات. أكثر الناس هي لا تنكر وجود الله، حتى المنكرين الذين ينكرونه إنما ينكرونه استعلاء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أي إنسان إذا ترك هو وفطرته، أي إنسان إذا تخلى عن العصبية وعن القبليات التي يتبناها وما شابه، سوف يجد أنه يضطر إلى الإيمان بوجود خالق، بوجود صانع. لكن هذا الشيء، وأنك تؤمن بخالق له صفات وله أسماء تتعامل معها على أنها المأوى التي أو الذي يكون مرجعا لجميع ما في هذا الكون. كل ما في هذا الكون هو عائد إلى اسم من أسمائه، إلى صفة من صفاته. ولذلك الأولياء أينما يولوا فعندهم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، هم يشاهدون ذلك. وبأسمائك التي ملأت ما يوجد شيء إلا ويجدون أركانه قد ملئت بأسمائه تبارك وتعالى. غايته أن هؤلاء إنما يدركون الأسماء والصفات من ناحية فعلية، لا من ناحية نظرية. وهذا أهم ما يقوم سلوك الإنسان. معرفة الله تبارك وتعالى شيء، ومعرفة أمره شيء آخر، ومعرفته ومعرفة أمره شيء آخر. الشهيد الثاني رضوان الله عليه زين الدين بن مكي العاملي أيضا يذكر هذه المسألة في منية المريد. يقول بأنه العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله. العالم بالله هو هذا العلم النظري، بغض النظر عن كونه فيلسوفا متكلما فقيها، هو عارف بأي شيء، عارف بالله، وقد لا يكون عالما أصلا. هو يعرف الله ولكنه لا يعرف أمر الله، يعني ما يعرف أحكامه، لأن الثاني عندما يأتي يبينه يقول عارف بأمر الله، يعني العارف بأحكام الله، المطلع على أحكامه، لكن ليس بالضرورة أن يكون عارفا بالله. أما الثالث فهو العارف بالله وعارف ماذا؟ بأمره. مسائل كثيرة مهمة مرتبطة بمعرفة الله، منها القضاء والقدر من ناحية حقيقته، من ناحية جريانه، من ناحية كيفية ارتباطه بسلوك الإنسان، كيف يتعامل معه الإنسان، كيف يكون عليكم السلام ورحمة الله، ناظر إلى محله في القضاء والقدر، كيف يجري عليه، ماذا ينبغي أن يفعل، ماذا ينبغي أن يترك، متى يتفاعل مع ما يقع عليه، ومتى لا يتفاعل. انظر، صبحكم الله بالخير. هذه كلها أين مرتبطة؟ مرتبطة بالمعرفة، أنك تعرف بأن هذا هو موضع شكر، وأن هذا موضع قتال، وأن هذا موضع سجود. انظروا، الأحوال المتعددة للأنبياء تشير إلى ذلك. ها انظروا، أحيانا صحيح أنت يلطف بك تبارك وتعالى من ناحية الكرامة، مثلا عندما سمع سليمان عليه السلام النملة تتحدث معه، ها انظروا، ذكر بأنه هذا من مواطن الشكر. عندما رأى العرش مستقرا عنده مباشرة ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. انظر، إذن هو محل ابتلاء. المعرفة هي التي تدلك على ما ينبغي أن تتخذه من موقف. أحيانا حتى الشريعة هي تبني أفعالك على ما يتخذه قلبك من مواقف. حتى في الصدقة المستحبة النبي صلى الله عليه وآله يقول انظر إلى قلبك، قلبك يطمئن إلى هذا الشخص تنطيه أعطيه، ما يطمئن لا تعطيه. إذن القلب له أثر من ناحية تحديد الواقع، من ناحية تحديد الحقيقة. لكن أي القلوب هذا؟ القلب الذي يكون سليما. وسلامة القلب عندما تكون هنالك معرفة. المعرفة العملية هي أساس قوام الإنسان، والمعرفة النظرية هي الآخذة بيد الإنسان لطريق الكمال. أنت تحتاج المعرفة النظرية قطعا، أما المعرفة العملية، المعرفة العملية هي التي تبقيك على الصراط المستقيم. التسليم لله والتوكل على الله والتفويض له والرضا بقضائه وبقدره، هذه الأربعة التي تمثل أركان الإيمان الكامل، هذه الأربعة مرتبطة بالتوحيد. والتوحيد ببعديه النظري والعملي مرتبط بالموحد. أنت كيف تكون من ناحية القوة النظرية ومن ناحية الانضباط في التطبيق العملي الذي هو القوة العملية، التطبيق الخارجي الذي يعبر عنه القرآن بالتقوى. التقوى هي عبارة عن السلوك الخارجي. عبارة عن التطبيق الخارجي. ولذلك هذه مسألة مهمة، مسألة أن العصمة بنسبة ما توجبها لك التقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الآية من عجائب الآيات المتحدثة عن واقع الصفات الكمالية التي منها التقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم، باعتبار أن الشيطان وما يتحرك على ضوئه ليس أمرا واضحا بل أمر خفي، الوسواس الخناس، يعني هو يبث وسوسته ثم يخنس. هؤلاء الذين اتصفوا بالتقوى عندما يأتيهم طائف من الشيطان يطوف عليهم بهدوء تذكروا فإذا هم ماذا؟ مبصرون، يعيشون حالة البصيرة التي لا ينفذ من خلالها الشيطان إليهم. كل ما قابل التقوى هو يدخل في دائرة الغفلة، والغفلة في القرآن الكريم هي مرتبطة بأدوات المعرفة عند الإنسان. أدوات المعرفة ثلاثة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الثلاثة: السمع، الأبصار، الأفئدة. القرآن الكريم يتحدث عن أن إعطائها للإنسان لا يعني أنها تعمل تلقائيا، وإنما تحتاج إلى تفعيل الذي يفعلها من هو؟ الإنسان. إذا لم يفعلها لا ينتفع بها. عندما يتحدث تبارك وتعالى عن السابقين يقول: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، جعلنا لهم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، ما أغنى عنهم. إذن هذه الأدوات لا تنفع مع عدم الاستعمال. عدم استعمال الأدوات هو الموجب لصدق عنوان الغفلة على الإنسان: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين أولئك كالأنعام بل هم، من هؤلاء يا رب؟ أولئك هم الغافلون. انظروا، فعبر عمن لم يستعمل هذه الأدوات بأنه غافل. كذلك يعني يتحدث في مواضع متعددة عن ذلك، ويقول بأنه لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا العمى. الذي يعيش التقوى يقابل ذلك تماما: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه البصيرة، بصيرة بأنه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. انظروا هذا النور في آية أخرى يعتبره أساس الحياة: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الحي إنما أحيي بهذا النور، وهذا النور هو نور التقوى. التقوى هي التي تجعل البصيرة في الإنسان، والتقوى إنما تأتي من السلوك العملي. كل فعل يقوم به الإنسان إن كان صالحا يقوي عنده نسبة التقوى. لما؟ لأن القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظروا صيغة مفاعلة، يعني يوجد تفاوت فيها، بعض أتقى أتقى من بعض. وجعلنا للمتقين، طبعا إذا هو كان إمام للمتقين قطعا هو من المتقين وزيادة. إذن التقوى تتفاوت، كل عمل يكون فيه طاعة لله فهو يزيد نسبة التقوى في الإنسان، وعلى عكسه كل عمل ينافي التقوى يزيد الإنسان غفلة. ولذلك ويقول أولئك كالأنعام بل هم أولئك هم الغافلون، أضل من الأنعام الذين يتصفون بالغفلة. المعرفة العملية لا ينفع الإنسان المعرفة النظرية من دون هذه المعرفة العملية. فكم من موحد وكم من عالم يعرف أسماء الله وصفاته وأنحاء التوحيد، لكنه من الناحية العملية لا تجدون عنده تقوى، لا تجدون عنده التزام بالشريعة. الالتزام الحقيقي الذي يقربك إلى الفطرة هو السلوك العملي. انظروا، إذا أردنا أن نحصل من هذا الكلام المتقدم أن التقوى تجعلك على بصيرة، وهذا يعني أن التقوى تجعلك دائم القيام لله تبارك وتعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها أنهم مفطورون على أي شيء؟ مفطرون على مسألتين، فألهمها فجورها ماذا؟ وتقواها. قد أفلح من زكاها. التزكية مرتبطة بالتقوى، كلما ازدادت التقوى كلما ازدادت التزكية. وحينئذ من الذي يخرج؟ يخرج تقواها، ألهمها فجورها وتقواها. التقوى إذا أصبحت غالبة على الفجور انطفأ نور، عفوا انطفأ ظلام الفجور. وكان نور التقوى هو النور الذي يمنع حتى طائف الشيطان. تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه التقوى هي عبارة عن المعرفة العملية المتأتية من السلوك العملي. من هنا تجدون بأنه الحديث عن المراقبة النفسية، سيد العلامة رضوان الله عليه، سيد العلامة الطباطبائي، ينقل عنه أنه حتى في آخر أيامه كان كلما يسأل عن وصية أو يسأل عن موعظة كان يقول المراقبة. أنت تارة تلتفت إلى مراقبة نفسك من ناحية المعصية، ومرة أنت تراقب ربك كيف ألهو عنك وأنت مراقبي. أنت ينبغي أن تلتفت أنك أين تذهب، وإلى أين تصل، وفي أي موضوع أنت تتحدث، ومع من تلتقي، ولمن توالي، ولمن وممن تتبرى. هذه كلها هي مراقبة لنفسك بلحاظي أني معكما أسمع وأرى. بالتالي إذا نتحدث بأي كلام هو يسمعه، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وبالتالي الكلام يسمعه، وكذلك الفعل فعل يراه. حتى ولو كنت خاليا بينك وبين نفسك، انظر إلى أنه تعالى مطلع عليك. وبتعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه، الكون محضر الله، محضره يعني هو في كل مكان حاضر، أنت عنده. ولذلك كان يعني المقدس الأردبيل رضوان الله عليه في نهاية عمره أبدا ما مد قدميه، أبدا يقول بأنه ما مد قدميه، لأنه يستحي من الله تبارك وتعالى، لأنه محضر الله. كما أنك تستحي أن تمد قدميك بين يدي إنسان محترم، هو يقول بأنه بين يدي الله كذلك، بغض النظر عن هذه يعني قد نعبر عنها بأنها يعني مبالغة غير مطلوبة بالشريعة، لكن طبيعة التقوى التي يعيشها تجعله يراقب الله تبارك وتعالى في كل صغير كبير. هذه يعني قد نراها بأنه مسألة يعني ما تحتاج هذا يعني التضخيم، لكنه في الواقع هو طبيعة العلاقة مع الله تبارك وتعالى تجعله يستحي أن يمد قدميه. أحيانا يأخذ الإنسان أنه يستحي أن يتكلم بغير كلام الله، بغير القرآن الكريم، لأنه محبة الله تدعوك أن تتكلم بكلامه، محبة الله تدعوك أن تتكلم بكلام حبيبه، كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مفتاح التقوى، هذه المسألة الصميمية الجوهرية التي ينبغي أن يلتفت إليها السائر في هذا الطريق، المسألة الجوهرية الصميمية التي تجعل لك تقوى، وتجعل لك حظوة ومقبولية ومحبة عند الله تبارك وتعالى، أن تزرع في نفسك محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، اللهم صل. بل ينبغي ألا تكون هنالك في قلبك أي مزاحمة لحب المصطفى صلى الله عليه وآله. انظر رب العزة بجلاله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، يعني اتبعوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. انظروا إلى الاقتران بين طاعة الله وبين طاعة الرسول صلى الله عليه وآله. المحبة الحقيقية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده، هكذا لا يمكن أن يؤمن. والقرآن الكريم يتحدث عن هذه القضية أيضا، يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجره بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنوا. بالتالي يعني هذه المنزلة العظيمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، التي تصل إلى أنه تبارك وتعالى يقسم به: فلعمرك، انظروا إلى القسم، قسم بعمره صلى الله عليه وآله، هذا لعظيم لعظيم منزلته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ما لم يكن الحب في قلبك له صلى الله عليه وآله هو النور الذي يضيء قلبك، لا يمكن أن تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. ومفتاح محبته أنك تستن بسنته. يعني الآن إذا أردت أن تدخل ديار التقوى، باب الدخول إلى تلك الديار هو حب المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل. ومفتاح ذلك الباب متابعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بإقامة سننه صغيرة وكبيرة. سنة مهما كانت أنت ينبغي أن تأخذ منها ما استطعت من هذه السنة. والإمام الصادق عليه السلام يقول: إني لأكره للرجل أن يدع خلة، يعني صفة، من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستن بها. المفروض بأنه المؤمن كله على بعضه، حتى أفكاره ينبغي أن لا تكون شخصية، ينبغي أن تكون مرتبطة بفعل النبي صلى الله عليه وآله، بقول النبي صلى الله عليه وآله، بسلوك النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الذي يفتح لك باب التقوى ويجعلك مرتبطا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، ويقربك من الله تبارك وتعالى، ويجعل محبته لك ومحبته هي الباب الذي تفتح منه الألطاف الإلهية. ألطافه تبارك وتعالى إنما تحتاج إلى مقدمات. مقدمات تلك الألطاف هو أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وآله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظروا، إذن محبته تعالى فرع متابعتك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وإذا ترتبت المتابعة ترتبت المحبة، وإذا ترتبت المحبة تولدت وجاءت الألطاف الإلهية. الألطاف الإلهية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشريك، في أنه تعالى يكون وليا لك، ومع ولايته لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا. إذن هؤلاء الذين تتنزل عليهم الملائكة هم الأولياء، وأولياءه لا خوف عليهم ولا هم، وأولياءه هم السائرون مع قافلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. جعلنا الله وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم جميعا.